صلى الله عليه وسلم وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير الجزء العاشر من كتاب الله عز وجل. توقفنا بفضل الله عز وجل في درس امبارح عند تفسير سورة الأعراف، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في تفسير سورة الأنفال. في تفسير سورة الأنفال، في البداية علشان يبقى فاهمين كويس جدا القرآن لازم أعرف الأول هو مكي ولا مدني. فسورة الأنفال مكية ولا مدنية؟ مدنية باتفاق بل بإجماع. سورة الأنفال ها مدنية بإجماع إلا سبع آيات منها. سورة الأنفال تاني مع بعض، سورة الأنفال ها مدنية بإجماع إلا سبع آيات منها، ويقول الله سبحانه وتعالى بدءا من الآية رقم 30: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فهذه الآيات السبع مكية، يبقى سورة الأنفال سورة مدنية بإجماع إلا سبع آيات منها فإنها مكية، من أول قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا. قلنا تاني حاجة علشان أقدر أفهم الصورة لازم أفهم كويس جدا الظروف والملابسات المحيطة بالصورة. فما هي الظروف والملابسات المحيطة بصورة الأنفال؟ ها؟ من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين إن بعد كل حدث عظيم جلل كان يصيب الأمة كان لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر بعد هذا الحدث تعقيبا على هذا الحدث من باب أخذ الدروس المستفادة من هذا الحدث. إن كان خيرا أثنى الله عز وجل على أهله، وإن كان شرا ذكر الله سبحانه وتعالى العيوب والأخطاء وكيف يتلافى الصحابة أو هذا الجيل أو الجيل الذي سالي هذا الجيل أو كل مؤمن كيف سيتلافى هذه الأخطاء. يعني مثال، الله سبحانه وتعالى عقب على غزوة حنين بقول الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. فالله سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين هنا: أنتم ما هزمتم يوم حنين إلا بسبب العجب اللي دخل في قلوبكم. والله سبحانه وتعالى أنزل سورة آل عمران كاملة، وقلنا الجزء الأخير من الصورة كان متعلق بإيه؟ بغزوة أحد، والله يعاتب فيها المؤمنين عتابا رقيقا نظرا للحالة النفسية اللي كانوا فيها، وذكر إن هذه الهزيمة بسبب إنهم تعلقوا بالدنيا. صح كده؟ أو بعضهم تعلق بالدنيا. طب غزوة بدر غزوة فيها نصر، ونصر عظيم، ونصر مؤذر، ونصر كان ما شاء الله قوي جدا، وما شاء الله سمى الله في هذه الصورة يوم بدر سماه الله عز وجل بيوم الفرقان اللي فرق به بين الحق والباطل. والمؤمنون في هذه المعركة قتلوا يعني الحمد لله رب العالمين يهديكم ويصلحكم. والمؤمنون في هذا الوقت قتلوا يعني أساود مكة، أشاوس مكة، زعماء مكة قتلوا في غزوة بدر. والسؤال، طالما ان هي نصر يبقى ينزل الآيات المتعلقة بالنصر ايه؟ آيات بقى الثناء: أنتم المؤمنون حقا. لا، لم ينزل ثناء من الله عز وجل، بل أخر الثناء من الله عز وجل على المؤمنين الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآية رقم 74. العجيب أن الصورة كم آية؟ 75. ثناء الله عز وجل على المؤمنين أخر للآية 74 والصورة كلها 75 آية. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيعاتب المؤمنين في بعض الأمور التي حدثت منهم. عايزين نفهم كويس جدا الأمر بقى دلوقتي، نحاول نركز شوية. بصوا يا إخواني، واحد بعد نصر وبعد انتصار كاسح، كانوا 300 واحد وانتصروا على 1000، ما أعدوا العدة وانتصروا على 1000، أعدوا العدة وأخذوا القوة. ممكن النفسية دي اللي يحدث فيها غرور وعجب، فلازم ناخد بالنا قوي من هذه الجزئية. الأمر الثاني، بعد ما فتح الله سبحانه وتعالى على المؤمنين اختلفوا في الأنفال، ونعرف دلوقتي القصة. حدث اختلاف وشقاق بين الصحابة في شأن الدنيا برضو، فكان لازم يكون فيه عتاب. أمر الثالث ان خلاص دي بداية فتوحات ستاتي للمسلمين بعد ذلك، فكان لابد ان احنا نذكر اسباب النصر واسباب الهزيمة، وهم دول الثلاث محاور الأساسية التي سيتكلم ربنا عز وجل عنها في سورة الأنفال. سيذكر الله سبحانه وتعالى أولا ما فيه علاج لقضية العجب والغرور اللي ممكن تدخل لقلوب الصحابة. اثنين، يذكر الله سبحانه وتعالى أسباب النصر. ثلاثة، يعالج الله تبارك وتعالى الأخطاء التي وردت من المؤمنين في هذا الوقت. واحد، وده كان أول أمر ملحوظ في الصورة، وصل تقريبا لحد الآية رقم 40. من الآية رقم 1 للآية رقم 40 نزع الله النصر من الصحابة ونسب الله النصر لنفسه. ليه يا ابني؟ مش انت اللي انتصرت؟ مش انت اللي فزت؟ مش انت اللي بإيديك النصر والهزيمة؟ كل ده حتى يعالج الله عز وجل النفس البشرية من العجب. فسحب الله النصر من تحت أقدام الصحابة، وجعل الله عز وجل النصر من عنده فقط. ولو جينا تدبرنا كده الآيات من أول آية 1 لحد الآية 40 تجد إن كلها نسب فيها كل الأحداث لله عز وجل. نعد مع بعض كده. 1، فترتيب المعركة من أولها لآخرها ما كان بترتيبك أنت يا محمد، ولا بترتيب من خرج معك، ولكن الترتيب كله كان بيد الله عز وجل. هات معي الآية رقم 5. قال الله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالإيه؟ من الذي أخرجك؟ من الذي أخرج أصحابك؟ مش أنتوا اللي خرجتوا، وإنما الذي أخرجكم هو الله. قال الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الذي وعدكم، دي الآية رقم 7، الذي وعدكم إما أن ينصركم على عدوكم أو يمكنكم من أخذ العير، هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالذي بدأ بترتيب وتهيئة الأرض لاستقبال المعركة الجديدة هو الله سبحانه وتعالى. 2، الذي أعد الصحابة نفسيا هو الله. اللي أعدهم نفسيا إن يكون في عندي 317 هيقابلوا 1000 واحد. اللي أعدهم نفسيا لذلك هو من؟ رغم إن الظروف كلها ضدهم، فربنا يقولهم إن اللي أعد الأمور النفسية بالنسبة ليكم هو الله. قال الله عز وجل الآية رقم 11، بصوا كيف يهيئ الله المؤمنين نفسيا. اسمك ايه؟ احمد. لو انت في كليه ايه الاول؟ هندسه بلطجي يعني. الله المستعان، اجد على ناس ان شاء الله. انت في هندسه وعندك دكتور ما يعلم بالله ربنا، صعب جدا وامتحاناته صعبه جدا، وانت ما ذاكرتش ماده كويس وخايف جدا ومرعوب جدا، ممكن تنام بالليل؟ لا يمكن تنام. لا انا بتكلم على الاصل، يعني عارف ان في ناس اصلا ايه مش فارق معاهم اصلا، لكن انا بتكلم على الاصل العام. لا مش هعرف انام، مش هعرف انام. لو واحد فينا خلص كليه بقى وخلاص قدم في الجيش والنتيجه بكره، يا اما ياخد اعفاء يا اما يخش، الليله دي بينام قاعد قلقان وخايف ومضطرب وحياته كلها متوقفه على بكره من يوم كذا ليوم كذا اعفاء، فمش هيعرف ينام. الله سبحانه وتعالى يرى الآن من نفسية المؤمنين إن هم قلة ومستضعفة ولم يعدوا لقتال، والكفار كثرة، كانوا 1000 1000 ويزيد. إذن لن يغشيهم أبدا النوم، ولن ترقأ لهم عين، ولن تهدأ له نفس. فشوف ربنا سحب الأمر من تحت رجلهم إزاي، يقول لهم: إذ يغشيكم النعاس. من مين؟ من الله. إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. ما كانش معنا خيل خالص، كانش معنا إلا فارس واحد بس اللي هو إيه؟ المقداد. ولقد رأيتنا وما فينا أحد إلا نائم إلا رسول الله يصلي تحت الشجرة ويدعو ويبكي حتى أصبح. طول الليل صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي ما نامش النبي صلى الله عليه وسلم، خايف على أمته وخايف على صحابه. رضي الله عنهم أجمعين وصلى الله عليه وسلم. فربنا يقول لهم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه علشان يأمن قلوبكم نيمكم في هذا اليوم. اثنين وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. من الأمور اللي منتشرة جدا بينا قصة الحباب بن المنذر، يا رسول الله المكان اللي انت فيه ده منزل أنزلكه الله ولا هي الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال الحرب والرأي والمكيدة. فقال أرى أن تنزل عند الماء، عند أدنى ماء، عند أدنى ما كان قريب من الماء، فيكون الماء معنا ونحكم الماء عن المشركين. هذه رواية ضعيفة لا تثبت، مش صح. بل الصحيح ان اللي كان مسيطر على الماء في هذا الوقت هم مين؟ المشركين. الصحابة ما كانش معهم مية. تخيل واحد الآن فاقد الماء، واحد فاقد الماء هيحارب ازاي؟ نفسيته هتبقى عاملة ازاي؟ نفسيته متدمرة. ضيف على كده ما كان الشيطان يلقيه في قلوب الصحابة ويذهب عنكم رجز الشيطان. الشيطان اللي قال الصحابة وسوس لها، مش انتوا بتقولوا ان انتوا على الحق وهم على الباطل؟ طب هم معاهم المية وانتوا ما معاكش المية. يا نهار ابيض. فربنا شوف سبحان الله ينسب كل هذه الامور وهذه الترتيبات له سبحانه. قال الله سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليه؟ ليطهركم به. الصحابة اصابتهم جنابة، فتخيل واحد اصابته جنابة ومعهوش ماء، نفسيته عامل ازاي؟ عطشان وداخل على حرب معهوش ماء، نفسيته عامل ازاي؟ وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إيه بقى حتة ويثبت به الأقدام؟ الصحابة نزلوا في مكان الماء الأرض فيه رملية والحركة عليها تبقى إيه؟ صعبة جدا. فأنزل الله هذا الماء علشان الصحابة يشربوا ويتطهروا ويذهب عنهم رجز الشيطان. والمية دي لما نزلت على الأرض اللي الصحابة واقفين عليها، الأرض الرملية لما نزلت عليها المية اللي حصل ثبتت الأرض، فيبقى سهل عليها الحركة. سبحان الله. شوف كيف ينزع الله النصر منهم ويقولهم ده كل الترتيب اللي حصل يوم بدر إنما كان بمحض فضل الله عز وجل إيه عليكم. طب ده الترتيب الخارجي، ترتيب الأرض اللي احنا هنجري عليها والمية والشرب. في ترتيب أخطر من ذلك، وهو الترتيب الإيه؟ النفسي بقى والروحاني. الجيش فيه جهاز كامل، فيه سلاح كامل اسمه سلاح الشؤون الإيه؟ المعنوية. وده من أقوى الأسلحة اللي موجودة في الجيش. يعني احنا عندنا سلاح مشاة، وعندنا المدفعية، وعندنا المهندسين، وعندنا الصاعقة، وعندنا إيه، وعندنا دي كلها أقسام. ولكن من أهم الأقسام اللي تلاقي القسم ده موجود منتشر في كل كتيبة وفي كل سرية وفي كل لواء وفي كل فريق، لازم السلاح ده يكون موجود، سلاح الشؤون المعنوية. لازم تكون عندنا، يكون عندنا سلاح شؤون معنوية. فسلاح الشؤون المعنوية في غزوة بدر كان مع مين؟ ربنا سحبه من الصحابة واداله مين؟ لنفسه سبحانه وتعالى. فقال ربنا تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، ها ايه رقم 12، فثبتوا الذين امنوا. ايه علاقه الايه دي باللي قبلها؟ بعد ما ربنا ذكر تهيئه الامور الخارجيه كان لازم تهيئه داخليه، تهيئه القلب لهذه المعركه. فهيئ الله الصحابه بقوله اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم، ها فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الايه؟ الرعب. ده سلاح الشؤون المعنويه. الموطن الثاني، انا النهارده لما اشوف عدوي اكثر مني عددا واكثر مني عده، نفسيتي تعلى ولا تنزل؟ ها هتنزل. طب نعالجها ازاي؟ محتاجين سلاح شؤون معنويه. والله سبحانه وتعالى اختص بهذا السلاح لنفسه في هذا الوقت. هات لي الايه رقم 43 44. أنا 317 قدامي 1000 وكسر. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، اسمع، ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما الصحابة يبصوا على المشركين فيلاقوا العدد قليل الصحابة إيه اللي يدخل في قلوبهم؟ قوة وشدة وبأس وجرأة وشجاعة وإقدام. طيب نفس الرؤية، المشركين يرون المؤمنين قلة فيكون عندهم إيه؟ استهتار، استهتار وكبر وغطرسة وعلو وخيلاء، فيسهل سيطرة المؤمنين عليهم في هذا الوقت. صح. لو في يوم من الأيام أنا في فريقين، وليكن مثلا الأهلي هيلاعب ريال مدريد مثلا، مثلا فالأهلي شايف ان ده ريال مدريد، فتكون نتيجة انه يجتهد ويشد حيله مش عارف ايه، ريال مدريد يا عم ده الأهلي يا عم، ده الأهلي يا عم، فتكون نتيجة انه يستهتر. فلما يستهتر نفاجأ ان في اخر الماتش ايه اللي حصل؟ الأهلي خطف جون ونام عليه الاثناشر واحد وقف، ولا الحداشر واحد وقف في جون، وفضلوا يعني ايه كده لحد ما ربنا يكرم. هي دي سبحان الله الرؤية كانت واحدة، يقلل الله عز وجل الكفار في أعين المؤمنين، ويقلل الله المؤمنين في أعين الكفار، ولكن هذه ليزداد المؤمنون قوة وشجاعة، وهذه ليزداد المشركون ايه استهتارا واستخفافا بالمؤمنين فيكتب الله النصر. ده بنسميه سلاح الشؤون المعنوية، اللي يديك قوة ودافع قوي، وفي نفس الوقت يخلي العدو قدامك شيء ضعيف، انت ان شاء الله هتنتصر. فسلاح الشؤون المعنوية في سورة الأنفال ربنا سبحانه وتعالى سحبه من المؤمنين وده لمين؟ سحبه من المؤمنين وده لمين؟ وأعطاه الله عز وجل نفسه. مش كده بس، فبعد ترتيب المعركة، بعد الإعداد النفسي، بعد التجهيز المعنوي، أنزل الله الملائكة نصرة للمؤمنين. هات لي الآية رقم 9. قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم. هذه الآية نزلت في من؟ في دعاء مين؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في الجيش سلاح اسمه إعداد وتموين، إمداد وتموين، هيئة الإمداد والتموين. وهذا السلاح أيضا نسبه الله عز وجل لنفسه. أنا اللي أمدكم، همدكم بإيه؟ بألف من الملائكة مردفين. مش كده وبس، بل مكان المعركة وزمن المعركة ما جعله الله عز وجل للمؤمنين، ماشي ماشي، بل جعل الله إعداد المكان وإعداد الزمان لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هات لي الآية رقم 42. قال الله عز وجل إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة الدنيا اللي كانت قريبة من المدينة، وهم بالعدوة القصوى، والعدوة القصوى دي كانت فين؟ من جهة مكة، من جهة مكة. قال الله عز وجل والركب أسفل منكم. الركب هنا معناها إيه؟ القافلة. والركب أسفل منكم ولو تواعدتم، أي لو تواعدتم على مكان تلتقون فيه، ولو تواعدتم على زمان تلتقون فيه، ولو تواعدتم على مكان تلتقون فيه ما تم هذا الموعد، ولكن الذي هيئ المكان والذي هيئ الزمان والذي هيئ النفوس لهذا اللقاء هو من؟ هو الله. وإلا لو كان الأمر إليكم فأنتم، قال الله في شأنكم في بداية الصورة، وإذ يعدكم الله إحدى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لإيه، كانت في ناس كره الخروج أصلا، فالذي هيئ الزمان والمكان هو من؟ شوف ربنا بيقول إيه، قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فتهيئة المكان والزمان برضو كان من الله سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل بعد مقامة المعركة وحدثت المقتلة، كان في قتل شديد في المشركين، ما نسب الله القتل للصحابة وإنما نسب القتل لنفسه، فقال ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 17 فلم تقتلوهم ولكن الله، لا ده ولكن الله قتلهم، ربنا هو اللي قتل سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى للنبي لما أخذ حثنة من التراب وألقاها في وجوه الناس، فقال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بل وقال ربنا تبارك وتعالى في إحباط النفسية المشركة
في إحباط نفسيا مشركا. قال الله تبارك وتعالى آية رقم 18: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فالذي أهلكهم جسديا هو الله، والذي أهلكهم نفسيا هو الله. ثم بعد هذه الرحلة الطويلة اللي ربنا قال لنا فيها أن النصر لم يكن بأيديكم أنتم بل كان بيد الله عز وجل وحده حتى لا يدخل العشب في قلوبكم، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه: وما النصر إلا من عند الله. آية رقم 10: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الإيه؟ إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله. وكما قال ربنا تبارك وتعالى في آية رقم 26: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فالذي آواكم وأيدكم بنصره هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. كل الآيات دي لما تحطها جنب بعضها، كل هذا من باب الحفظ لعباد الله المؤمنين اللي لسه خارجين من معركة، علشان ما يصابوش بغرور أو كبر أو عجب كما حدث لهم في غزوة مكة، في فتح مكة، فتح الله مكة وخرجوا من مكة حتى يعالج الله هذه النفسية، علشان تظل هذه النفسية دائما منكسرة بين يدي الله، مرفوعة الرأس بين يدي أعدائها. كان لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يسحب النصر من أيدي المؤمنين ويجعل النصر بيده الله، بيد الله سبحانه وتعالى، علشان تظل هذه القلوب تعترف بالجميل وبالنصر وبالتوفيق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى ده كان الجانب الأول. الجانب الثاني، الجانب الثاني في الصورة، وكان من أبرز الجوانب اللي موجودة، هو جانب، هو جانب معالجة الأخطاء اللي حدثت. في أخطاء حدثت كتير جدا بعد المعركة، على رأسها اختلاف الناس في الغنائم، اختلاف. وربنا نظرا لأهمية مسألة الأخطاء اللي حصلت ولازم أن هي تصلح وتقوم، بدأ الله الآيات بذكر الأخطاء. وخدوا بالكم أن الخطاب في سورة الأنفال شديد اللهجة، مش زي خطاب إيه؟ مش زي خطاب آل عمران. إيه اللي حدث بالضبط؟ روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سألت عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الأنفال. إيه قصة الأنفال؟ في فرق، في عندنا أنفال وفي عندنا غنائم، ودي اللي الإنسان بياخدها من بعد المعركة. إيه اللي حدث بالضبط؟ يقول عبادة: نزلت فينا هذه الآية نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفنا في الأنفال وساءت فيه أخلاقنا. معنى سيد أخلاقنا هي مش شتمنا بعض أو ضربنا بعض أو الكلام ده، ولكن بيقول إن ساءت الخلق بتاعنا لما احنا إيه، فكانوا يرون إن الاختلاف بينهم سوء خلق. هم لو كانوا عايشين وصلنا كانوا قالوا علينا إيه؟ اللي بيقتلوا بعض في الشوارع كانوا قالوا إيه على بعض؟ كانوا صعب. لما بيقولوا إن احنا لما اختلفنا ساءت أخلاقنا، هم لو شافوا ناس بتقتل بعض كانوا يقولوا إيه؟ وساءت فيه أخلاقنا. هزم الله العدو يوم بدر، بيحكي بقى هو بيقول هزم الله العدو يوم بدر، فانطلقت طائفة الشباب في آثارهم يهزمون ويقتلون. لما خلاص ربنا فتح على المؤمنين، إيه اللي حصل؟ طائفة الشباب بدأت تجري وراء المشركين يقتلون منهم من يقتلون ويبعدوهم عن أرض المعركة. وأما طائفة الشيوخ، وأما طائفة الشيوخ فأكبت على العسكر يحوطونه ويجمعونه ويحمونه. أرض المعركة يحموها يأمنوها عشان المشركين ما يبقوش بعدهم في ملفين جايين يصيبوا العسكر في الإيه؟ في الظهر. وطائفة الشيوخ فضلوا في نفس المكان يحموه. وأما طائفة ثالثة فهي التي أحاطت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدقت به، لفت حوالين النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيب العدو منهم غرة، منه غرة، عشان العدو ما يلفوش لفة كده فيقوموا إيه يصيبوا النبي زي ما عملوا إمتى؟ يوم أحد. فالشباب حزوا كل الغنائم، فكل واحد من الطوائف الثلاثة قال احنا اولى بالغنائم من الفريق الاخر. الشباب اللي طلع قال احنا اللي كنا بنقاتل وعرضنا نفسنا خطر. والشيوخ يقولوا احنا اللي امننا المكان علشان المشركين ما يرتدوش. والفريق الثالث يقول يا جماعة احنا اللي كنا بنحمي النبي. فلما اختلفوا، شوف ربنا عز وجل يعلم نفسيات الناس، فسحب الله عز وجل توزيع الغنائم منهم ونسبه إلى نفسه. وعلى فكرة كل أمور متعلقة بالماديات في القرآن نسب الله توزيعها لنفسه، لم يجعلها لأحد. المواريث من اللي نزل أحكامها؟ في حكم ميراث واحد نسب لأحد؟ كل المواريث منسوبة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طب أحكام الزكاة في حكم واحد في الزكاة اجتهادي ولا تقسيم الزكاة نسب لله؟ وهكذا الغنائم، لأن الله يعلم دائما إن النفوس مجبولة على حب المال، فجعل الله سبحانه وتعالى تقسيم أي أموال لمن؟ له سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. محدش فيكم يتكلم، محدش فيكم يقول إحنا أولى بتقسيم الغنائم، محدش فيكم يقول إحنا أولى من الطائفة الأخرى. شوف العتاب شديد إزاي. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اختلفوش، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لأن الأصل أنتوا دايما تكونوا على قلب رجل واحد، مش الدنيا اللي تخش تفرق بينكم. وتخيل بعد النص العظيم بتاع بدر أول آية تنزل المعاتبة في شأن المال، لأن أنا لا أعلم شيء يفسد بين الأخوة إلا المال. أعرف ناس اثنين إخوات علشان حتة أرض واحد يضرب أخوه بالنار. أعرف واحد، وده اللي النبي قاله لنا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتخوفون الفقر، فقال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى إيه؟ أن تبسط عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها، أي الأمم السابقة، فتهلككم كما أهلكتهم. شوف النهاردة أرحام قطعت بسبب الدنيا داخل الدنيا. أنا وإنت أصحاب وحبايب وعشرة عمر، تعال نخش مع بعض كده شركة في محل، بعد سنة واحدة اللي بيحصل بينه وبينك؟ علشان كده نظرا لأن المشكلة دي من أخطر المشاكل، بدأ الله سبحانه وتعالى بها سورة الأنفال. بدأ الله عز وجل بها سورة الإيه؟ الأنفال. فقال الله سبحانه وتعالى من الأصل فاتقوا الله وإيه؟ وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الأصل أيضا، ذكر الله المؤمنين بهذا الأصل أيضا في آية رقم 62 و63، فقال ربنا تبارك وتعالى فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف. هي دي أعظم نعمة، نحن نكون متحابين متآلفين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بقى كانت أول مشكلة حدثت في المعركة هي مشكلة الإيه؟ الاختلاف على غنائم. المشكلة الثانية أن يكل الإنسان الأحكام لنفسه ولا يكلها إلى ربه. في كثير من الأوقات أرى أن الأمر ده وحش، ده من وجهة نظرك أنت، ولكن من جهة حكم الله عز وجل فالخير كل الخير في حكم الله. يعني ممكن ربنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، خارج القتال كاره، زي ما ربنا قال لنا في أول الصورة إيه؟ قال ربنا تبارك وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لإيه؟ إن إحنا نحكم الأشياء من وجهة نظرنا، ولكن حقيقة من وجهة حكم الله عز وجل فحكم الله هو الخير. للذكر مثل حظ الأنثيين، ما تجيش واحدة تقول ده تفريق، لا لا لا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. البنت تؤمر بالحجاب يعني تكثيفة، لا لا، سمعنا وأطعنا. خمس صلوات ده شدة وتشديد، لا لا لا، ده من وجهة نظرك، ولكن من وجهة حكم الله عز وجل هذا هو الخير لك. فالله يريد أن يعلم الصحابة من وراء العتاب الأول في الصورة في الآية رقم 5 إن حكم ربنا دايما فيه الخير لنا، ولكن نحن لا نعلم، نحن لا نفقه. لو عرفت حكم الله وحكمة الله لازداد قلبك طمأنينة في هذه الأحوال. الأمر الثالث مسألة الأسرى، أسرى بدر. النبي هو الصحابة اختلفوا في أسرى بدر، نقتلهم ولا نقبل منهم الفداء، نقتلهم ولا نقبل منهم الفداء. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فسيدنا أبو بكر قال يا رسول الله يعني نقبل منهم الفداء، وسيدنا عمر قال يا رسول الله بل إيه بل نقتلهم، الناس دي ياما حاربت الدين، ولو الناس دي عاشت هتفضل برضو تحارب الدين فنقتلهم. علشان كده سبحان الله كانت الحكمة أنهم فعلا يقتلوا. مين اللي قلب المشركين على النبي في غزوة أحد؟ المشركين برضو. عكرمة بن أبي جهل اللي خرج مع أبوه أبي جهل لقتال المؤمنين في بدر، هو بعد ما حرر رجع مكة علشان يوقد النار في مكة مرة تانية لتخرج لحرب المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، نحن نقبل منهم الفداء وإيه ونحررهم. فالله سبحانه وتعالى عاتى نبيه في آخر هذه الآيات، فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الأمر الثالث، وده كان محور أساسي من محاور السورة، عشان نبقى احنا كده محور الصورة ماشي في ثلاث محاور. المحور الاول معالجة قضية العشب اللي ممكن يدخل في قلوب الصحابة بنسبة النصر وما كان في المعركة من اولها الى اخرها لمن؟ لله. الامر الثاني في الصورة معالجة الاخطاء اللي حدثوا، احنا كان عندنا كم خطأ؟ ثلاثة، واحد الاختلاف، اثنين معالجة الامور من جانب النفس لا من جانب الشرع، ثلاثة الاسرى. طيب الجانب الثاني، ذكر الله سبحانه وتعالى الجانب الثالث وهو أسباب النصر. إمتى ربنا ينصرك؟ وإحنا مش هنتكلم دلوقتي يا إخواني على جانب النصر في معارك، أنا هتكلم النهارده على جانب النصر في أي حاجة. أنا شغال في جمعية خيرية وعايز جمعية خيرية أفضل جمعية خيرية في الدنيا، أنا واحد النهارده شغال في دعوة وعايز دعوتي تكون أفضل دعوة، أنا النهارده طالب في الجامعة عايز أكون أفضل طالب، ايه اسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكنني بيها ويوفقني ويعني وينصرني ويسددني ويكرمني؟ ايه هي الاسباب؟ هترجع الاسباب كلها لنوعين من الاسباب. النوع الاول الاسباب الربانية، تاني ها الاسباب الايه الربانية علاقتك بربنا. النوع الثاني الاسباب، الاسباب الدنيوية. وعشان نكون صرحاء، واحد يقول لي انا هبقى علاقتي مع ربنا كده ومش هذاكر، هقول له هتفشل. واحد يقول لي انا هذاكر وهجتهد وهشد حيلي وعلاقتي مع ربنا سيئه، هقول لك انت ممكن تنجح لانك اخذت بأسباب الدنيا ولكن لا حظ لك في الاخره. خلي دكتور النهارده يكون من اشهر الدكاتره على مستوى العالم وهو بيعمل عمليات وبيعمل وبيسوي من باب ان هو يجمع فلوس، يوم القيامة لو أجر عند الله عز وجل؟ تخطي نيته خلاص في الدنيا ماشي. ذكر الله عز وجل في السورة النوعين بتوع الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعل العبد فيها مؤهل فعلا للنصر. أول شيء الأسباب الربانية. على رأس هذه الأسباب ما ذكره الله سبحانه وتعالى في أول السورة، إنك لازم تكون مؤمن، لازم تكون طائع، لازم يكون بينك وبين ربنا حال. عشان كده ربنا قال في أول سورة آية رقم 2 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم خافت. ده الجانب الداخلي، هو قلبه من جوه بيخاف من ربنا، قلبه من جوه بيحب ربنا، فأوامر ربنا عنده رقم 1. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ها زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الثلاث حاجات دول متعلقة بالجانب الداخلي للمؤمن. هو التوكل عمل ظاهر ولا عمل داخلي جواك؟ باطني. طيب وجلت قلوبهم، ده عمل باطني ولا داخلي؟ خارجي ولا داخلي؟ داخلي. فربنا بيقول ان من ابرز ما يميز المؤمن حاله الداخلي. زي ما ذكرت لكم قبل كده في درس الصلاة، مشكلتنا ان احنا جايين الصلاة بأبداننا، مع ان الاصل انت تيجي بايه؟ بقلبك. وفاكرين ثلاث مشاعر احنا ذكرناهم؟ تعالى في يوم من الايام وانت خايف جاي تصلي وانت خايف من ربنا ان ينزل عليك عذاب او خايف من ذنوبك، تعالى الصلاه وانت بتحب ربنا، انت بتحب ربنا او متذكر نعم ربنا عليك، تعال للصلاه كده، تعال للصلاه بقلبك. قال الله سبحانه وتعالى: اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فايه فاسعوا. طب ما هو النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الى الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه. ربنا يقول فاسعوا والنبي يقول لا تسعوا؟ لا، هو النبي نهى عن، النبي نهى عن سعي الايه البدن، انك تيجي جري، وانما امرنا ربنا تبارك وتعالى بسعي الايه، ان قلبك يجري على ربنا بسعي روحي الى الصلاه. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. ده الجانب الايه خارجي، الصلاه والزكاه. اسالك سؤال، لو واحد قال لك انا ما بصليش بس انا علاقتي مع ربنا قلبيا حلوه، ينفع؟ طيب نفس السؤال ليك، لو واحده قالت لك انا بحب ربنا قوي بس مش عايز البس حجاب، في ايمان في قلبها؟ عشان ربنا قال لنا ايه؟ المؤمنون الحق، الايمان الحق اللي ربنا يحبه ويرضاه، اللي يجمع بين صلاح الداخل وصلاح الخارج. نجد ذلك من اجمع الايات في القران على الاطلاق، التي يجمع الله عز وجل فيها بين حقيقه الايمان الذي هو صلاح داخلي وصلاح خارجي، هي ايات سوره الايه؟ ايات سوره الانفال. يبقى العامل الرباني الاول في نصرة الله عز وجل لعباده هو الجانب الرباني، اللي هم يصلحوا الظاهر ويصلحوا الايه؟ ظاهر بس ينفع؟ لا، باطن بس ينفع؟ لا، انما احنا عايزين الايه؟ الظاهر والباطن. اثنين، هات الايه كده رقم 74، وهي الآية التي فيها ثناء من الله سبحانه وتعالى على عباد المؤمنين، ولماذا أنزل الله عليهم النصر. قال الله عز وجل: والذين آمنوا قلبيا وهاجروا، داخل ولا خارج؟ خارجيا. وجاهدوا في سبيل الله، داخل ولا خارجي؟ خارجي. والذين، دول المهاجرين، والذين آووا ونصروا، أنصار، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى السبب إن الناس دي كانت أهل للنصر، أول حاجة عندهم الجانب الإيه؟ الرباني. النقطة الثانية، من أخطر الأمور الربانية احذروا من المعاصي، لأن المعاصي دي هي اللي أهلكت. ممكن تكون معاك قوة وشدة وحدد وسلاح وإمكانيات جبارة، ولكن ممكن تهزم بسبب الذنوب. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا، يا سلام على القرآن، آية 52: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. آية 54 تاني: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. هو إيه أصلا علاقة فرعون وجنود فرعون وبطش فرعون بغزوة بدر؟ قال لك مش ده كان جيش قوي ولا مش قوي؟ ردوا، قوي ولا مش قوي؟ معاه العدة ولا معهوش عدة؟ معاه إمكانيات ولا معهوش إمكانيات؟ لماذا أهلكه الله؟ لأنه فقد الجانب الرباني، لأنه فقد الإيه؟ لو مؤمن بيحارب يهودي، اليهودي واخد بكل أسباب الأرض، والمؤمن عاصي، الجولة هتكون لمين؟ احنا كان ليه حصلت لينا انتكاسات قبل كده؟ الانتكاسات اللي حصلت دي كانت ليه؟ بس كان المقدم في هذا الوقت الراقصين والمغنيين، دول المقدمين. إنما تعالى بقى في 73، وإن كان برضو في بعض الأمور التاريخية كان محتاجة إحنا تبقى فيها تفصيل، في 73 أكتر حاجة استفاد منها القادة، معلش حيدولنا الناس دي شوية وهتقولنا مين؟ هتقولنا بقى بتوع الدين، هتقولنا المشايخ، هتقولنا الدعاء إلى الله. فعلشان كده اختاروا الجانب الديني في رمضان، الناس صايمة 10 رمضان، توقيت غزوة بدر. خدت بالك؟ ابدأ الصيحات والتكبيرات بتاعتنا مش بالقومية ولا بالمهلبية، الكلام الفاضي اللي كان بيتقال قبل كده، ابدأها بإيه؟ الله أكبر،
فربنا أكرم، صح ولا إيه؟ فربنا لما تقرأ، لما نسمع النهاردة وإحنا إن شاء الله في ربع النهاردة في أول الصلاة، لما نسمع كده كدأب آل فرعون، هو ربنا ليه اسمك محمد، ربنا ليه ذكر بقى هنا دأب آل فرعون وسط آيات سورة الأنفال اللي هي آيات غزوة بدر؟ ليه؟ قال جانب الناس دي فقدت الجانب ربني فهلكت. ثلاثة، قال الله سبحانه وتعالى آية 47: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. تستفيد منها ايه؟ الاخلاص، الاخلاص. الامر الرابع، وده من اهم الامور اللي وردت في الصورة، واطيعوا الله ورسوله. 46، ها؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. من أعظم الأسباب الربانية لنصر الله عز وجل للمؤمنين اجتماع القلوب، عدم التنافر، عدم الاختلاف، عدم التشتت. علشان كده الاحتلال لما نزل بلاد المسلمين أيام ما كانوا خلافة إسلامية تجمع كل الدول تحت كلمة واحدة، لما حبوا النهاردة ان هم يسهل عليهم السيطرة على بقاع الارض عملوا ايه؟ ارسم حدود، يبقى دي بلد ودي بلد ودي بلد، والبلد دي والبلد دي نقد النار بينهم على حتة في الحدود الفاصلة بينهم بين بعض، والبلد دي مشغولة مع البلد دي، وهكذا وهكذا وهكذا. فرق تسد. فربنا قال لنا من زمان الكلام يا إخواني، الاتحاد الأوروبي فهموا الآية دي، فهموا الآية دي، فعملوا اتحاد أوروبي، عملوا جيش واحد، عملوا عملة واحدة. أنا كنت مسافر ألمانيا، فالأخ بعت لي التأشيرة وكان في تجديد شوية على التأشيرة الألمانية، فبقول له ليه يعني ده كله؟ قال لي ما هو أنت لو دخلت ألمانيا يحق ليك إنك تخش أي دولة أوروبية، انت بالقطر تلف اوروبا كلها، لا في حدود ولا في حاجة. يعني كان احمد القشيري او الشقيري، اسمه ايه، الشين الاول والقاف، الشقيري، عمل في يوم حلقة عن الحدود في الدول الاوروبية، الحدود بين دولة ودولة ايه، كان بلاط في الارض كده شفتها، عبارة عن خط كده ابيض يقول لك انا زي الخط ده كده، وينط كده يقول لك انا دلوقتي مثلا في البلد الفلانيه، وينط على خط ناحيه ثانيه يقول لك انا خلاص دخلت البلد الفلانيه. ايه والبيت اللي كان على الحدود بيت نصه هنا ونصه هنا، عملوا ده احنا لسه. عشان كده هم حريصين الان دايما ان احنا ما بنتكلمش في السياسه ولا حاجه، حريصين دايما ان احنا نفضل دايما كده ايه، في شقاق وفي نفرة وفي عداء بين المسلمين بعضهم وبعض. فمن اعظم الامور المؤهلة للنص ان الكل يكون على ايه، قلب رجل واحد. اما الاسباب الدنيوية، اما الاسباب الدنيوية فالتي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في آية رقم 60، قال ربنا تبارك وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء فإن في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم إيه؟ وأنتم لا تظلمون. صورة واضحة، صورة واضحة جدا. نرجع تاني كده، يبقى إذن صورة الأنفال بتتكلم عن ثلاث أصول مهمة جدا. واحد معالجة قضية العجب والغرور بنسبة النصر وتدابير المعركة من أولها آخرها إلى الله. 2، معالجة الأخطاء. 3، أسباب النصر. طيب، يبقى إذن المحاور الثلاثة: 1، معالجة العجب والغرور الذي قد يظهر في قلوب الصحابة بعد النصر بنسبة النصر وتدابير المعركة من أولها إلى آخرها إلى الله سبحانه وتعالى. 2، معالجة الأخطاء. وكان عندنا 3 أخطاء: 1، الاختلاف في الغنائم. 2، الأسرة. 3،
أن يكل الإنسان فهم الأمور إلى نفسه ولا يكلها إلى الله سبحانه وتعالى. العنصر الثالث أسباب النصر. وأسباب النصر قلنا عندنا نوعين: أسباب ربانية وأسباب. الأسباب الربانية على قمتها الآيات اللي وردت في أول الصورة: المؤمن الذي جمع بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. اثنين: الحذر من المعاصي. عشان كده ربنا ذكر لنا قصة جيش فرعون، وربنا وضع لنا قصة الجيش ده ليه؟ لأن الجيش ده وإن كان معه القوة ومع القوة الدنيوية، إلا إنه فقد للجانب الإيه؟ الرباني، اللي هو كان متمثل فيه الذنوب والمعاصي. وأي أمة لها جيش من أقوى 10 جيوش على العالم وهو عاصي لله وبعيد عن الله عز وجل، حتما لابد سيكتب له الهزيمة، حتما لابد. الأمر الثالث عدم الرياء، الإخلاص في الحرب. الأمر الرابع الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. الجانب المادي على رأسه واحد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. صوت الأنفال سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة؟ طب صعبة ولا صعبة؟ طيب. ربنا يا ربي يوفقكم ويفتح من إيديكم. وفي الآخر كان لازم نختم بخاتمة، وهي ثناء الله سبحانه وتعالى على أهل بدر. ثناء الله على أهل بدر. الله شهد لهم بأنهم هم المؤمنون حقا، وقدموا من الأعمال الشيء العظيم، حتى قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رفاعة بن رافع قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم عربية 68-43. العربية دي دايما قافلة الطريق، برضو بتجيلي بالليل في التراويح. 68-43. طيب. قال الله سبحانه وتعالى في حديث رفاعة بن رافع قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ الناس اللي شهدت بدر من الصحابة، ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم خيارنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. خيار الملائكة من؟ من شهد بدر. جزاهم الله عنا خيرا، بذلوا أنفسهم ودماءهم وأموالهم وما يملكون من أجل أن يصل هذا الدين لنا. جزاهم الله خيرا على ما قدموا. يقول ابن سعود: شهدت مع المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحب هذا المشهد أحب إلي من الدنيا وما فيها. قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشيروا علي أيها الناس. يا ناس قولوا لي أعمل إيه. النبي ما خرج لقتال، كان خارج للعير بس. أشيروا علي أيها الناس. فقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى. دي نفسية من شهد بدر، ولكن لا نقول كما قال لك بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا، فإن عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس، فيقوم أبو بكر فيتكلم ويحسن، ويقوم عمر فيتكلم ويحسن. بس النبي مش عايز المهاجرين، النبي كان عايز الأنصار. ليه؟ لأن الأنصار لما بيعوه بيعة العقبة قالوا له: إحنا ندافع عنك، لو أي حد جالنا المدينة إحنا ندافع عنك. بس ما بيعوش النبي على الإيه؟ على الخروج. فالنبي قال: أشيروا علي أيها الناس. أم سعد بن معاذ وقال له: يا رسول الله، إيانا تريد؟ أنت عايز كلمة الأنصار؟ يا رسول الله، إن الله قد بعثك إلينا فأمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق. سر يا رسول الله على بركة الله، والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك، لو قلت لنا امشي على البحر هنمشي معك، ولو أمرتنا أن نسير إلى برك الغماد، ده مكان في الحبشة، لو قلت لنا امشوا من مكة لحد الحبشة، والله يا رسول الله أمرتنا أن نسير معك إلى برك الغماد لسرنا معك. سر يا رسول الله على بركة الله، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك.
سر يا رسول الله على بركة الله، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك. عمير بن الحمام رضي الله عنه اللي في هذا اليوم النبي يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، في دي شوية تمر كان بيأكلهم قبل المعركة، قال يعني يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ بخن بخن يا رسول الله. قال وما يحملك أن تقول بخن بخن؟ قال جنة عرضها السماوات والأرض، اللي يحول بينه وبين الجنة شوية تمرات أكلها. فألقى التمرات إيه؟ إنها لحياة طويلة، حياة طويلة، نفضل قاعد مستني ناكل شوية تمرات، حياة طويلة. فألقى التمرات وقاتل في سبيل الله حتى قتل، كان من أوائل من استشهد في غزوة بدر. هؤلاء الصحب الكرام اللي ربنا قال في شأنهم في الآية رقم 74 أولئك هم المؤمنون حقا. إن نجد رجل كخيثمة وولده الاثنين بيتنافسوا مع بعض من اللي يخرج لغزوة بدر، فواحد يقول يا رسول، واحد خيثمة يقول أنا أخرج للجهاد، الأب وابنه سعد يقول لا يا رسول الله لا بل أنا أخرج للجهاد. ففي الآخر يعملوا قرعة وتطلع القرعة على سعد على الولد، فيقول لأبوه والله يا أبتي لو كان غير الجنة لأثرتك، لو كانت الدنيا كنت تاخدها، نساء خدهم، أي حاجة تانية خد، بس دي الجنة. والله يا رسول لو كانت، والله يا أبتي لو كانت غير الجنة لأثرتك. رضوان الله عليه أجمعين، دول الناس اللي جمعوا في قلوبهم بين صفاء النفوس والصلاح الداخلي وبين الصلاح الخارجي، فنصرهم الله عز وجل وأعانهم الله وسدد الله عز وجل خطاهم وسدد الله رميهم، فمكنهم في بدر، فمكن لهم في بدر. عشان كده نزلت الأنفال عن النبي صلى الله عليه وسلم لمعالجة بعض الأمور البسيطة، الأخطاء البسيطة اللي حدثت في هذا الوقت. سورة الأنفال بالنسبة لنا سهلة، بكرة إن شاء الله هيك. تفضل حد. لله وللرسول، حكمها لله وللرسول، لأن احنا هنعرف ما لله وللرسول، الحكم لله وللرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآيات. العلماء أجمعوا إلى أن الغنيمة توزع كالتالي، أربع أخماس توزع على إيه؟ على المجاهدين، والخمس الباقي جعل الله سبحانه وتعالى فيه أصناف كثيرة لليتامى والمساكين وابن السبيل وذوي القربى والكلام ده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه على حسب حاجة كل إيه؟ على حسب حاجة كل قسم. فإن كان الحكم لله، إلا إن ربنا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم مساحة. وخد بالك من حاجة، خد بالك من حاجة، أنت قلت لي إن الأموال جعل الله قسمتها لنفسه لم يجعلها لأحد، خد بالك من حاجة، من يطع الرسول فقد، فحكم الرسول هو حكم لمن؟ وحكم الرسول هو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. بكرة إن شاء الله إذا ربنا أحيانا مع صورة من أمتع صور القرآن، من أمتع صور القرآن على الإطلاق، وأنا بسميها دايما صورة التوبة. ليه؟ ليه؟ يعني هختم الدرس معكم بأثر واحد. سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول ما زال الله عز وجل في هذه الصورة يقول ومنهم 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 حتى قلت لن تذر أحد من أهل المدينة إلا قالت ومنهم، سواء الصالح أو المؤمن والمنافق والكافر. سورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن، فطالما هي من آخر آيات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن هي تكون إيه؟ جامعة شاملة حاوية. سبحان الله، حكم المزاح نزل فيها، المزاح نزل فيها. شوف بقى أصناف الناس، هي سورة التوبة تسمت بالفضحة، سورة التوبة تسمت بالإيه؟ لأن سورة التوبة من الصور اللي علماء النفس يهتموا بها جدا، لأن هي فنطت نفسيات الناس الكل، اللي معاه واللي معهوش واللي في الوسط عمل إيه. صورة من أروع الصور، صورة يعني ولو أرادوا الخروج لا أعدوا لها عدة، تتكلم عن الإرادة. صورة بتتكلم ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، خدت بالك؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع. سبحان الله. وآخرون مرجون لأمر الله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا ينهر أبيض ينهر أبيض، ده ما سابتش حد. الثلاثين ألف اللي خرجوا مع النبي كل واحد له حتة، واللي قعدوا في المدينة كل واحد له حتة، علشان طالما هي من آخر الآيات الصور اللي تنزل على النبي لازم تكون إيه؟ جامعة شاملة. فإن شاء الله بإذن الله ناخدها بكرة كده ونرى بقى مواقف الصحابة. يا هنشوف بقى اللي جاي للنبي بخمس تمرات، واللي جاي للنبي بتمرة، واللي جهز الجيش، يا نهار أبيض. ونشوف الناس اللي لما بتوب بتوب صح، يتوب يفضل يعيط لحد ما يتعمى، أبو لبابة وأصحابه. ونشوف كعب بن مالك وبلاء كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. وهنشوف مسجد الضرار اللي اتعمل، مسجد الضرار اللي اتعمل. وهنشوف الناس اللي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم عمدة متعمدة. كل ده هيكون في سورة التوبة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى ده كان دروس قبل كده إيه؟ ده المشكلة إحنا متأخرين، إحنا متأخرين نص جزء تقريبا يعني. فربنا سبحانه وتعالى يكرمنا كده بكرة إن شاء الله ناخد كده إيه التوبة التوبة ويونس إن شاء الله، وهود ويوسف وإبراهيم والرعد إن شاء الله. ربنا يعيننا كده بكرة إن شاء الله. إيه؟ فكروني مرة الشيخ محمد عبد الحليم ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويصف عنه السوء، كنا في مرة في الحج مع بعض، فالناس بقى ميتة بقى وتعبانة، وفي حاجة اسمها التفويج في الحج، مش زي العمرة كده خلصت العمرة تروح تركب الطائرة وتروح، لا ده الحج بقى فيه 3 4 5 6 مليون في وقت واحد وبيروحوا مع بعض. فبتروح حاجة اسمها قرية الحجاج، وبتبدأ يتفوق بقى ايه البلدان، كل بلد تتجمع مع بعضها، وبعد كده يتفوق جزء جزء، قصة طويلة كده. فالناس فعلا كانوا تعبانين جدا، فيدوبك اول ما وصلوا للصالة اللي خلاص هيركبوا منها الطيارة كان وقت المغرب دخل. فالشيخ محمد ايه قام جايب المغرب، وبعد ما صلى المغرب قام ايه قال ايه رأيكم يا جماعة احنا اليوم لسه عندنا طويل، عايزين نصلي، ايه رأيكم نصلي العشاء؟ فصلى العشاء، فهو ما شاء الله دمه خفيف. قام قايل وانا عارف كمان ان انتوا يعني على ما تروحوا مصر وتروحوا بيوتكم والسفر والكلام ده، ايه رأيكم اجيب لكم الفجر والظهر والعصر كمان؟ فربنا يعيننا كده بكره ان شاء الله ونقدر نكمل كده ان شاء الله، ناخد التوبه ويونس ان شاء الله، ربنا بس يعيننا باذن الله تبارك وتعالى. كنت عايز اسال سؤال، انتوا حاسين بتغير في الصلاه؟ واحد اللي بيحس بتغير ولا حاسين انه ان انتوا بتقراوا قران جديد؟ ان شاء الله ادعوا بقى ان ربنا يعيننا ويصل لنا الامر. النهارده يا اخواني الجزء العاشر، اخواني النهارده احنا في الجزء العاشر، ثلث رمضان خلص، احنا النهارده في الجزء العاشر. انا دايما بسمي العشر الاوائل دول للصادقين وبتوع الاونطه. في شباب كده يعني برضه مش عايز برضه نقول عشان في شباب فعلا محب لله بس ضعيف الهمه، بيجي اول 3 4 5 6 7 ايام 8 ايام من رمضان، اليوم التاسع والعاشر تلاقي الدنيا ايه. انا دايما بسمي العشر ايام الاواسط بتوع رمضان دول فعلا الصادقين. ما هو برضو العشر ايام الاواخر بتوع رمضان اللي بيحصل يعني الناس كلها بقى ايه يلا، انما فعلا والله يا اخواني الصادق هو اللي بيكون حريص على هذه الايام العشر، العشر ايام اللي في النص دول اللي هيبداوا من ليله بكره ان شاء الله. ربنا يا رب يوفقكم ويكرمكم. شد حيلكم، العشر ايام الاواسط من رمضان وقت غفله بالنسبه للناس، الناس كلها بتبقى في غفله بقى خلاص، اللي كان نفسه قصير وهبط وقعد خلاص، واللي بينشن على ليله القدر فهو مستني العشر ايام الاواخر. انما العشر الاواسط دول غفله غفله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيذكرنا وبيعلمنا ان اوقات الغفله العمل فيها ايه بيضعف. عباده في الهرج وقت المعاصي والفتن كهجره ايه كهجره الي، ليه العمل الضاعف؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الخيرات تقسم في الثلث الاخير من الليل؟ ليه وقت غفله؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ساعه الاجابه في يوم الجمعه اخر ساعه قبل المغرب؟ اصل الناس كلها صلت الجمعه وراحت عملت ايه اكلت،
ومالت بطنها من باب الطرفة كده. أحد الشباب كاتب على الفيس من كم يوم التعب اللي بيشعر به الإنسان قبل المغرب بيجعلنا نشعر بمعاناة الفقراء في قلة الطعام، وأما التعب اللي احنا بنشعر به بعد الفطار فده يخليك تشعر بمعاناة امرأة في الشهر التاسع في اتنين توأم. فليه ربنا يجعل فنفس الكلام يوم الجمعة، الناس صلت وقايمة من بدري وأكلت ومالت وعملت ايه ونامت. فوقت الغفلة بتاع الناس هو يوم ايه؟ في يوم الجمعة، هي الساعة اللي ايه؟ اللي قبل المغرب، فجعل الله فيها ساعة الإجابة. فأنا أوصي نفسي وإياكم بهذه الأوقات، لأن هذه الأوقات إن كنا في رمضان وشهر مبارك والأعمال فيه تضاعف، فالأعمال تضاعف أكثر وأكثر في الإيه؟ في العشر الأواخر. في نص على كده النصوص العامة اللي في وقت غفلة الناس الأعمال عند الله عز وجل إيه؟ تضاعف. ربنا يا رب يوفقكم ويكرمكم ويشد حيلكم، ربنا يثبتكم، وربنا يا رب يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.